بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 85 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى.
استغفار الأنبياء والملائكة والصالحين للمؤمنين.
ما شاء الله، انظروا أيها الإخوة إلى هذه النعمة الكبرى التي أكرمنا الله بها. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الفضل. النبي عليه الصلاة والسلام بداية تعرض عليه أعمال أمته، وقال: فإذا رأيت خيرا حمدت الله، وإذا رأيت غير ذلك استغفرت لأمتي. يعني تعرض عليه صحائف أعمالنا، فيستغفر لنا ربما من ذنوب لم نستغفر نحن منها. والله عز وجل جعل الأنبياء في سلف هذه الأمة، الأمة الإنسانية البشرية، يستغفرون للمؤمنين والمؤمنات، للعصاة، للمذنبين. وكذلك دأب الصالحين والأولياء سلفا وخلفا أن يستغفروا للمؤمنين والمؤمنات، وأيضا للمذنبين والمسيئين والعصاة. لذلك انظروا أيها الإخوة إلى عظيم هذا الكرم الإلهي من ربنا تبارك وتعالى.
الإيمان نعمة من الله تعالى كبرى،
لا شك، وهو مفتاح خيرات عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله. يكفي أنك بالإيمان يعني تنال شرف الدخول في مغفرة الله عز وجل بفضله وكرمه، الكفار محجوبون عن ذلك. وكذلك بالإيمان تدخل في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك بالإيمان تنجو من الخلود في النار، وكذلك بالإيمان يكرمك الله بالخلود في الجنة، إلى خيرات عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله. بالإيمان يجب على المسلمين أن يصلوا علينا صلاة الجنازة. أنا إذا كنت مؤمن فأنا يجب على المسلمين أن يصلوا علي صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة شفاعة من الأمة بهذا الشخص بعينه. يعني انظروا أيها الإخوة إلى هذه الكرامة التي يخرج بها الإنسان من هذه الدنيا. تصوروا هذه الكرامة العظمى. يعني إنسان مهما كان مذنبا مسيئا عاصيا، طالما أنه مؤمن، ما الذي يجب على الأمة؟ أن يغسلوه وأن يكفنوه وأن يصلوا عليه صلاة الجنازة، هذا فرض كفاية. يعني يجب على الأمة أن تقوم بحق هذا المؤمن ليخرج من الدنيا بكرامة الإيمان بغض النظر عن المعاصي والذنوب. وإذا صلينا على الجنازة ماذا نقول؟ اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. طيب، هذا الكلام أيها الإخوة من علمنا إياه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، من أمر به؟ ربنا تبارك وتعالى. تصوروا أن الله أوجب على الأمة أن يشفعوا لهذا المؤمن قبل أن يصل إلى قبره. يعني شفاعة من الأمة بين يدي الله عز وجل. فإذا وصل هذا الإنسان إلى قبره وصل محفوفا بشفاعة المؤمنين له بكرامة الإيمان. أما غير المؤمن مسكين محروم من هذه الكرامة.
الإيمان نعمة من الله تعالى كبرى ومنة عظمى، فمن أعطيه
يا رب
فقد نال الشرف الأكبر والخير الأوفر.
ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الإيمان إلى أن نخرج من الدنيا والله راض عنا.
قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم.
يا سلام. ثم قال: فضلا من الله ونعمة. فضلا من الله ونعمة.
وقال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
يعني إخواننا، نحن عندما نكون في هذه الدنيا نتعامل مع هذا الإنسان، نتعامل معه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ندعوه إلى الخير، ننهاه عن الشر. طيب، فإذا مات كل هذه الأشياء خرجت من بين أيدينا، أعماله السيئة، تقصيره في الطاعات وكل ذلك، هذا ما صفانا شغل فيه أبدا. ليه؟ هذا صار في مشيئة الله عز وجل. طيب، نحن الآن عند الموت تعاملنا بماذا؟ بوصف الإيمان. نقول هذا مؤمن أو مو مؤمن؟ نعم مؤمن. إذن يجب علينا أن نكرمه ونعظمه وأن نقوم بحقه فقط لقضية الإيمان. تصوروا إخواننا هذا الأمر الدقيق. يعني إذا مات الإنسان خلاص معاصيه تقصيره كله ما صفى نشغل فيه. متى ما مات ما صفى نشغل فيه. شغلنا معه كان إمتى؟ في الدنيا لما كان بيننا، نأمره بالمعروف، ننهاه عن المنكر، صلي، صوم، أدي الزكاة، أترك هذه المعصية، هذا في الدنيا. لكن إذا مات هل نقول له صلي؟ خلاص. هل نقول له صوم؟ خرج الآن من هذه الدائرة وبقي بين يدينا بوصف الإيمان، ووصف الإيمان يقتضي التكريم والتعظيم، فنحن نقوم بحقه لشرف الإيمان، نصلي عليه، ندعو له، نترحم عليه، نهدي إليه ثواب الأعمال بوصف الإيمان. ما بقى ننظر إخواني الأكارم إلى أعماله؟ أعماله صارت بينه وبين الله عز وجل، نحن واجبنا أن ندعو له وأن نستغفر له، والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعض الناس مساكين ماذا يفعلون؟ يقصرون في حياته الدنيوية، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يذكرونه بعبادة ولا ينهونه عن معصية، فإذا مات صاروا يلومونه وما شابه ذلك. نقول لك: يا أخي انتهى دورك، انت دورك كان وهو عايش، أما بعد ما مات ما صفى لك شغل عنده، هذا الآن صار بين يدي الله عز وجل والله يفعل به ما يشاء. نحن واجبنا هلا أن ندعو له، أن نستغفر له، أن نطلب من الله له الرحمة، أن نشفع عند الله له، وهكذا.
فمن اتصف بالإيمان وتحقق به فتحت له خزائن الرحمات وأبواب الخيرات والبركات
بوصف الإيمان، بغض النظر بقى عن الأعمال،
ونال حظه من الدعوات المستجابات. ومن جملة الدعوات التي تناله دعوات الأنبياء صلوات الله تعالى على نبينا وعليهم أجمعين.
سبحان الله يا أخواننا، وهنا يأتي بعض الناس يقول: خلاص معنا أنا الآن مؤمن، بفعل ما أشاء، وعند الموت يعني إلا ما يستجاب الدعاء بي أن الله يغفر لي وما شابه ذلك. نقول له: يا مسكين، أنت سمعت كلاما عظيما يؤكد أمرين اثنين: أولا عظمة الإيمان الذي عندك، ثانيا أن هذه الذنوب والمعاصي أمرها إلى الله عز وجل. فأنت كان ينبغي عليك أن تتعامل مع شرف الإيمان الذي أكرمك الله به، وأن تسير بمقتضى ذلك في ترك المعاصي والذنوب قبل أن تصل إلى يعني ساعة الموت. بعدين الآن لك الأولياء والعلماء الذين قرروا هذا الكلام قبلك، سمعوه قبلك، يعني الذين قرروا هذا الكلام بدءا من السلف من العلماء إلى اليوم، هل تركوا العمل الصالح؟ بالعكس. هل هجموا على الذنوب والمعاصي؟ أبدا. إذن معنى ذلك هم علموا أن المراد من هذه الأشياء أن يندفع الإنسان بدافع الحياء والحب والتعظيم لله، بغض النظر أن الذنوب تغفر أو لا تغفر. إذا قلنا الذنوب تغفر، هذا لا يعني أن الإنسان يتجرأ على الذنوب والمعاصي، لكن نقول له انظر إلى كرامة الله لك، كان ينبغي أن تدفعك هذه الكرامة إلى باب الله عز وجل بدافع الحب والحياء من الله عز وجل.
حيث إنهم دعوا الله تعالى بالمغفرة للمؤمنين والمؤمنات، قال الله تعالى مخبرا عن سيدنا نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
نعم.
وقال تعالى مخبرا عن سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وروي أن إسماعيل عليه السلام لما فدي من الذبح دعا بدعوات فيها: اللهم اغفر لكل من وحدك ومن أصابته محنة فتذكر محنتي ففرج عنه، وقال: يا رب حاجتي إليك أن تغفر لكل مؤمن ومؤمنة بذكره،
الله الله،
فإني أسألك كما بردت النار على خليلك إبراهيم وأنجيتني من الذبح، كذلك خلص المؤمنين من النار.
اللهم آمين يا رب.
وقد أمر الله تعالى السيد الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
ما شاء الله.
ومن ثم جاء في الحديث الحسن عن ابن مسعود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، أي تحدثون أعمالا ويحدث لكم أحكامها بإنزال الوحي في بيان حلالها وحرامها.
وكان هذا من مظاهر النعمة على هذه الأمة، أن الله يرعاها بالوحي المنزل عند الحوادث التي تحدث.
قال صلى الله عليه وسلم: فإذا مت كانت وفاتي خيرا لكم.
صلى الله عليه وسلم:
تعرض علي أعمالكم.
انظروا إخواننا إلى هذه الحيثية العظيمة التي ينبغي علينا أن نتذوقها لنستحيي من مقام النبي عليه الصلاة والسلام: استغفر الله وأتوب إليه وأعتذر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كم عرضت عليه ذنوبي فاستغفر لي، جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته.
تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله تعالى، وإن رأيت شرا استغفرت لكم.
الله
صلى الله عليه وآله وسلم.
هناك قصيدة يقولها المنشدون ربما نسمعها لكن لا ننتبه لمعانيها: بين غفار وشافع قد ذوت مني ذنوبي، بين غفار وشافع قد ذوت مني ذنوبي، يعني راحت الذنوب لي. الله غفور كريم والنبي عليه الصلاة والسلام يشفع لنا.
كما أن حملة العرش ومن حوله يستغفرون للذين آمنوا، قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا.
ما شاء الله.
كما أن المؤمنين أمروا أن يستغفروا لبعضهم، قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
بالإيمان بغض النظر بقى عن الأعمال. بالإيمان إخوانا.
إظلال الله تعالى المتحابين في الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
يا سلام. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.